إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس الحادي عشر في بيان زاد المستقنع في اختصار المقنع للحجاوي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 68 و900 من الهجرة. وصلنا فيه إلى الفرض الخامس من فروض الوضوء الستة. قال: والترتيب. ودليل الترتيب أدلة. الدليل الأول منها أن الله تبارك وتعالى أدخل ممسوحا بين مغسولات. إذا تأملنا في آية الوضوء فنجد أن الله تبارك وتعالى أدخل ممسوحا، وهو وامسحوا برؤوسكم، بين مغسولات. وهذا يعني خروج عن مقتضى البلاغة إلا لفائدة. على طريقة البلاغيين أن هذا خروج عن مقتضى البلاغة، فالبلاغة أن تذكر المغسولات أولا ثم تذكر الممسوحات، لكن من البلاغة أن يخرج عن مقتضى البلاغة لغرض، من البلاغة أن يخرج عن مقتضى البلاغة لغرض ما. ما هو هذا الغرض؟ الترتيب. الدليل الثاني أن آية الوضوء جاءت بأسلوب الشرط: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا كذا كذا كذا. والأصل في جواب الشرط أن يكون مرتبا، الأصل في جواب الشرط أن يكون مرتبا. فإذا قلت: إذا جاءك زيد فأعطه درهما وأطعمه واكسه، فالأصل أن هذه الأشياء تكون مرتبة، فجواب الشرط الأصل فيه أن يكون مرتبا. الدليل الثالث أن الله تبارك وتعالى ذكر فرائض الوضوء مرتبة، ذكر فرائض الوضوء مرتبة، فنبدأ بما بدأ الله به كما في قوله صلى الله عليه وسلم: نبدأ بما بدأ الله به. الدليل الرابع أن أحاديث صفة وضوئه صلى الله عليه وآله وسلم فيها الترتيب. أحاديث صفة وضوئه صلى الله عليه وآله وسلم فيها الترتيب. قال ابن القيم: وكان وضوءه صلى الله عليه وآله وسلم مرتبا متواليا، لم يخل به مرة واحدة البتة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك الترتيب مرة واحدة. فهذه أدلة الترتيب. وأما ما ذكره الشيخ الألباني رحمه الله أن الترتيب يعني ليس بواجب، واستدل بحديث المقدام وهو حديث صحيح، وفيه أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثم مضمض واستنشق ثلاثا ثم مضمض واستنشق ثلاثا. هكذا استدل به الشيخ الألباني، غسل كفيه ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثم مضمض واستنشق ثلاثا. فأخر النبي صلى الله عليه وسلم المضمض والاستنشاق إلى ما بعد غسل اليدين إلى المرفقين. فنقول هذا الاستدلال يعني غير مسلم، لأننا نتكلم عن ترتيب الأعضاء الأصلية التي ذكرها الله تبارك وتعالى. وأما المضمضة والاستنشاق فهما يعني تابعان للوجه، يعني ما يقال أن المضمضة والاستنشاق يعني عضوان مستقلان، وإنما هما تابعان للوجه. فالوجه غسل في موضعه، فتأخير المضمضة والاستنشاق يعني لا يدل على عدم الترتيب. فيمكن أن نفعل هذا، نؤخر المضمضة والاستنشاق إلى ما بعد غسل الذراعين، لكن هذا لا يدل على عدم الترتيب. قال والموالاة، هذا هو الفرض السادس. قال وهي ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. هذا هو تعريف الموالاة، ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. يعني مثلا ما يؤخر غسل الذراعين حتى ينشف الوجه، ولا يؤخر غسل القدمين حتى ينشف الذراعان، وهكذا. ومعنى الموالاة أن يكون الشيء مواليا للشيء، مواليا له يعني عقبه بلا تأخير. وأدلة الموالاة أيضا أربعة، فأدلة الترتيب أربعة وأدلة الموالاة أربعة. الدليل الأول أن الآية فيها شرط وجواب، يعني بأسلوب الشرط، والأصل في الجواب أن يقع متتابعا لا يتأخر كما ذكرنا في الترتيب. فالأصل في جواب الشرط أن يقع مرتبا وأن يقع متتابعا لا يتأخر. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هكذا توضأ متتاليا بلا تأخير. الدليل الثالث حديث أنس عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا توضأ وترك على قدمه مثل موضع الظفر لم يصبه الماء، فأمره أن يحسن الوضوء، وفي لفظ عند مسلم ارجع فأحسن وضوءك. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ترك من قدمه مثل موضع الظفر لم يصبه الماء، فقال له ارجع فأحسن وضوءك. ما معنى أحسن وضوءك؟ احتمال أن يغسل الجزء الذي تركه أو أن يعيد الوضوء من أوله، هذا فيه احتمال لقوله فأحسن وضوءك، احتمال وإجمال. نقول هذا الاحتمال يعني ارتفع في الدليل الرابع كما سيأتي. فعند أحمد وأبي داود عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، لمعة قدر الدرهم فلم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة، أمره أن يعيد الوضوء. فإذا قوله في حديث أنس فأحسن وضوءك يبينه ما جاء في حديث أحمد فأمره أن يعيد الوضوء، فالإحسان هنا معناه إعادة الوضوء. فلما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الوضوء علمنا أن الموالاة فرض، أن الموالاة فرض، لأنها لو لم تكن فرضا لأمره أن يغسل هذا الموضع، لأن الأعضاء قد جفت، الأعضاء قد جفت، الرجل نفسها التي غسلها جفت وبقي منها هذا الجزء. فلو لم تكن الموالاة شرطا لا أمره النبي صلى الله عليه وسلم بغسل هذا الجزء فقط. فلما أمره بالإعادة علمنا أن الموالاة فرض من فروض الوضوء. هذا الحديث الذي عند أحمد وأبي داود حديث صحيح، وهو في الإرواء برقم 86 وفي صحيح أبي داود برقم 168. الدليل الرابع من النظر، وهو أن الوضوء عبادة واحدة، فإذا فرق بين أجزائها لم تكن عبادة واحدة. صحيح الوضوء عبادة واحدة، إذا فرقنا بين أجزائها لم تكن عبادة واحدة، فهذه أدلة اشتراط الموالاة في الوضوء. ماذا نقول فيما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه فرق الوضوء؟ ابن عمر رضي الله عنهما توضأ وبقي عليه غسل الرجلين، ثم انشغل بأمر، ثم بعد ذلك غسل الرجلين، انشغل بأمر طويل. نقطع معه أن العضو، أن الأعضاء التي قبله قد جفت، فماذا أو كيف نوجه أثر ابن عمر رضي الله عنهما؟ وهذا الأثر صحيح، رواه الشافعي في المسند. لأجل هذا الأثر قال شيخ الإسلام أن الموالاة شرط في حال السعة، يعني في حال السعة الموالاة شرط، وأما في حال العذر فليست بشرط. ففعل ابن عمر هذا محمول على العذر، فإذا هذا قول شيخ الإسلام أن الموالاة شرط في حال السعة ويسقط في حال العذر، هذا قول شيخ الإسلام. وأما قول الحنابلة ومنهم صاحب المتن أن الموالاة شرط في جميع الأحوال ولا يسقط هذا الشرط بالعذر، فهذان قولان، أنها شرط مطلقة، أنها شرط في حال السعة ويسقط في حال العذر. القول الثالث أنها سنة وليس بشرط. قالوا الذين قالوا إنها سنة لأن المطلوب غسل الأعضاء وقد حصل سواء بالوصل أم بالفصل، هكذا قال. نقول كلا، ليس المطلوب فقط هو غسل الأعضاء، وإنما هو غسل الأعضاء على التوالي، فليس المطلوب فقط هو غسل الأعضاء، وإنما المطلوب هو غسلها على التوالي، لأن الوضوء يعني عبادة واحدة فلا تتجزأ. قوله الذي قبله حتى ينشف الذي قبله، المراد بالذي قبله ليس كل الأعضاء التي قبله، وإنما العضو الذي قبله مباشرة، وإنما العضو الذي قبله مباشرة. وطبعا إذا جف العضو الذي قبله مباشرة فالذي قبل الذي قبله قد جف يقينا. المهم أن المراد العضو الذي قبله، أي الذي قبله مباشرة. فإذا هذا الضابط، الضابط أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. وجاء عن الإمام أحمد أن الضابط ليس يعني ليس هو جفاف العضو الذي قبله، وإنما الضابط هو العرف، فما لم يطل الفصل عرفا فالموالاة حاصلة. وننبه أيضا أنه لا يقطع الموالاة انشغاله بأمر يتعلق بالطهارة، فإذا انشغل بأمر يتعلق بالطهارة فهذا لا يقطع الموالاة. يعني مثلا غسل وجهه وغسل يديه المرفقين، فلما جاء إلى غسل الرجلين وجد بهما يعني شيئا يحتاج وقتا طويلا لينظفهما، فإذا سيجف العضو الذي قبله وهو غسل اليدين. نقول هذا لا يقطع الموالاة لأنه انشغل بأمر يتعلق بالطهارة. وأما إذا انشغل بأمر لا يتعلق بالطهارة كاشتغاله مثلا بإزالة نجاسة من ثوبه أو من بدنه فهذا يقطع الموالاة. فنفرق بين انشغاله بأمر يتعلق بالطهارة وانشغاله بأمر يتعلق بغيرها، فالأول لا يقطع الموالاة والثاني يقطعها. وبهذا نكون قد انتهينا من فروض الوضوء. الآن ننتقل إلى النية في الوضوء، النية في الوضوء. والنية يعني مباحثها كثيرة، والنية يعني على قسمين، النية عموما على قسمين: نية لتمييز المعبود، وهذه هي النية العقائدية، تمييز المعبود يعني من يقصد بعمله، أيقصد الرب سبحانه وتعالى أم يقصد غيره، فهذه هي النية العقائدية، نية لتمييز المعبود. والقسم الثاني نية لتمييز العبادة، نية لتمييز العبادة، وهذه هي النية الفقهية. والنية شرط لصحة العمل، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات، أي إنما الأعمال تصح بالنيات، والتقدير الآخر تقبل. فالذي يهمنا في النية الفقهية إنما الأعمال بالنيات، أي تصح. والنطق بها بدعة، لأن النية محلها القلب لا اللسان، فالذي يجعل النية بلسانه قد أتى ببدعة، لأن النية محلها القلب. وما جاء عن الحنابلة أو غيرهم أنه ينطق بها سرا أو جهرا فهو ضعيف. والنية أمرها سهل، فهي مجرد العلم بما ينوي، مجرد العلم بما ينوي. أذن مثلا بصلاة الظهر فنويت صلاتها، نويت صلاة الظهر، مجرد العلم أن المؤذن يؤذن لصلاة الظهر، فهذا كاف، هذا كاف في النية. فالنية مجرد العلم بما ينوي. وكل عاقل مختار لا بد أن يكون عمله مسبوقا بنية، لا يتصور أن يقع شيء من عاقل مختار إلا بنية. إنسان عاقل ومختار يعني غير مكره، لا يتصور أن يقع منه عمل بلا نية. قال: والنية شرط لطهارة الحدث كلها، في بعض النسخ لطهارة الأحداث كلها، وهذا أقرب. والنية شرط لطهارة الأحداث كلها. ففي هذه الجملة أن الطهارة من الحدث لا تصح إلا بنية، الطهارة من الحدث لا تصح إلا بنية. يعني مثلا إنسان، خلينا نقول احتلم ونسي احتلامه، ثم لما قام من نومه قال: خليني يعني أنظف بدني، فعمم جسمه بالماء، وبعد أن انتهى ذكر احتلامه، فهل هذا الغسل يصح؟ الجواب لا، لأنه لم ينوي، لأن النية شرط لطهارة الأحداث كلها. أبو حنيفة رحمه الله قال: يصح، لأن النية عنده ليست يعني شرطا لطهارة الحدث كما سيأتي. فالنية شرط لطهارة الأحداث. وقد عرفنا الحدث أنه وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة وما يشترط له الطهارة. فالحدث وصف قائم بالبدن، يعني مثلا تبول إنسان أصبح محدثا بسبب البول، تغوط إنسان أصبح محدثا بسبب الغائط، احتلم أصبح محدثا بسبب الاحتلام. فالبول والغائط والريح والاحتلام والجماع والإنزال، إنزال المني، هذه كلها أسباب للحدث وليست هي الحدث. قد يطلق عليها الحدث، قد يطلق عليها الحدث، لكنها في الحقيقة هي أسباب للحدث. وأما الحدث فهو وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة وما يشترط له الطهارة. فالحدث واحد وأسبابه تتعدد، نعرف هذا جيدا لأنه سيفيدنا بعد ذلك. الحدث واحد وأسبابه تتعدد. الحدث وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة وما يشترط له الطهارة. طيب، قوله لطهارة الأحداث خرج به الأنجاس، فطهارة الأنجاس لا يشترط لها النية. فنفرق بين طهارة الأحداث وطهارة الأنجاس. طهارة الأحداث لا تصح إلا بنية، وأما طهارة الأنجاس فلا يشترط لها نية. مثلا إنسان سقط على ثوبه بول، وبعدين قال: خليه شوية وبعدين أغسله، فسقط ماء المطر وهو لم ينوي، هو وضعه في مكان فسقط عليه ماء المطر، فهذا حصلت الطهارة، لا يحتاج نية، لأن هذه إزالة أنجاس. فإذا طهارة الأنجاس لا يشترط لها نية بخلاف طهارة الأحداث، هذا عند الجمهور. وأما عند أبي حنيفة رحمه الله جعل طهارة الأنجاس مثل طهارة الأحداث، فقال الكل لا يشترط له نية، والصواب قول الجمهور، لأن الوضوء عبادة مستقلة، الوضوء عبادة مستقلة رتب الله عز وجل عليها الأجر، فطالما أنها عبادة ورتب الله عز وجل عليها الأجر فإذا لا بد لها من النية، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. فإذا طهارة الأحداث عبادة مستقلة رتب الله عز وجل عليها الأجر، بخلاف طهارة الأنجاس، طهارة الأنجاس ليست عبادة مقصودة لذاتها، الوضوء مثلا مقصود لذاته، ولذلك مثلا في قصة بلال لما قال يعني أن له النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فذكر له أنه ما أحدث إلا توضأ حتى وإن لم يصل. فكون الإنسان يعني يبقى دوما على وضوء هذه عبادة مستقلة، وأما طهارة الأنجاس فليست عبادة مقصودة لذاتها وإنما هي مقصودة لغيرها. فإذا هذا هو الحكم الأول من أحكام النية، أنها شرط لطهارة الأحداث وليست شرطا لطهارة الأنجاس. الحكم الثاني من أحكام النية، قال فينوي رفع الحدث أو الطهارة لما لا يباح إلا بها. فعندما عند طهارة الأحداث له أن ينوي أحد أمرين، وكلاهما مجزئ، إما أن ينوي رفع الحدث وإما أن ينوي الطهارة. يعني مثلا تبول إنسان جاء يتوضأ، ماذا ينوي؟ ينوي رفع الحدث، جائز. ينوي الطهارة ليصلي أو ليطوف أو ليمس المصحف، جائز. فله أن ينوي رفع الحدث أو ينوي الطهارة لما لا يباح إلا بها، هذا صحيح وهذا صحيح، فهاتان صورتان. وهو إن نوى رفع الحدث حصلت الطهارة، وإن نوى الطهارة حصل رفع الحدث، من أجل هذا قلنا له أن ينوي أحدهما لأن الثاني لازم له، فإذا نوى أحدهما لزم الآخر. إذا نوى رفع الحدث تبول مثلا فأراد أن ينوي رفع الحدث الذي سببه البول حصلت الطهارة، إذا نوى رفع الحدث. طيب وإذا نوى الطهارة ارتفع الحدث. الحكم الثالث، هذا فإن نوى يعني نضع دائرة سوداء، فإن نوى ما تسن له الطهارة كقراءة أو تجديدا مسنونا ناسيا حدثه ارتفع، هذه صورة ثالثة. هذه صورة ثالثة. فالصورة الأولى أن ينوي رفع الحدث، الصورة الثانية أن ينوي الطهارة، الصورة الثالثة أن ينوي ما تسن له الطهارة بشرط أن يكون ناسيا حدثه. أن ينوي ما تسن له الطهارة بشرط أن يكون ناسيا حدثه. يعني مثلا إنسان صلى صلاة الظهر ثم أحدث ونسي حدثه، فلما جاءت صلاة العصر هو ناس لحدثه، لما جاءت صلاة العصر قال خليني أجدد الوضوء. تجديد الوضوء سنة أو لا؟ تجديد الوضوء سنة بشرط أن يكون قد صلى بالوضوء الأول. نتنبه لهذا، تجديد الوضوء سنة بشرط أن يكون قد صلى بالوضوء الأول. يعني أنا توضأت وصليت ركعتين ولا زلت على طهارة، أريد أن أصلي ركعتين أخرين، يسن تجديد الوضوء بشرط أن أكون صليت بالوضوء الأول. وأما إذا توضأت وضوءا لم أصلي به ثم بعد مدة قلت خلينا أجدد الوضوء، نقول هذه بدعة. فتجديد الوضوء لا يكون مسنونا إلا أن يكون صلى بالوضوء الأول. ولذلك قال ها هنا رحمه الله أو تجديدا مسنونا، فليس كل تجديد يكون سنة، بل هناك من التجديد ما يكون بدعة. فإذا نوى ما تسن له الطهارة، هذا الرجل الذي صلى صلاة الظهر وبعدين أحدث ونسي حدثه، فلما جاءت صلاة العصر قال خلينا نجدد الوضوء، وجدد الوضوء مع أنه محدث المفروض يتوضأ لكنه ناس لحدثه، فجدد الوضوء ناسيا. ماذا قال في هذا؟ يقول في هذا ارتفع، يرتفع حدثه. فإذا ذكر لنا شرطين في هذه الصورة، قال أول شيء أن يكون تجديدا مسنونا، والشيء الثاني أن يكون ناسيا لحدثه. وأما إذا كان ذاكرا لحدثه فهل يرتفع؟ نقول لا. لماذا؟ هذا المثال الذي ذكرناه الآن، إنسان يدري أنه أحدث بعد أن صلى الظهر ويأتي لصلاة العصر ويقول خليني أجدد الوضوء، أي تجديد؟ أنت أصلا محدث، وإنما يتوضأ ليرفع الحدث. فإذا كان ناسيا حدثه فإذا يرتفع الحدث ويصح وضوءه وصلاته. وأما إذا كان ذاكرا لحدثه فلا يرتفع الحدث ولا تصح صلاته. فإذا مرة أخرى، قال فإن نوى ما تسن له الطهارة كقراءة، نوى أن يتوضأ ليقرأ أو يتوضأ ليجدد الوضوء، هذا كله تسن له الطهارة. الطهارة تسن للقراءة وتسن للتجديد، وعرفنا أن التجديد لا بد أن يكون مسنونا. قال ناسيا حدثه، ناسيا حدثه ارتفع. طيب الصورة، هذه الصورة، خلينا نجعل هذه الصورة التي ذكرناها. طيب الصورة الثالثة، فإن نوى ما تسن له الطهارة كقراءة أو تجديدا أو تجديدا مسنونا أو تجديدا مسنونا ناسيا حدثه ارتفع، أي نوى الطهارة لما تسن له الطهارة كقراءة، وكذا لغضب أو لنوم ارتفع حدثه ارتفع حدثه. يعني المفروض كان يضم تجديدا مسنونا إلى ناسيا حدثه، لأنها تنصرتان أيتها الأخوات، ما تسن له الطهارة كقراءة، هذه الصورة الثالثة. قال أو تجديدا مسنونا ناسيا حدثه، هذه الصورة الرابعة. نعم، فإذا نعيد مرة أخرى، الصورتين الأوليين إذا نوى رفع الحدث حصلت الطهارة، الصورة الثانية إذا نوى الطهارة ارتفع الحدث، الصورة الثالثة إذا نوى ما تسن له الطهارة إذا نوى ما تسن له الطهارة كقراءة، فهذه القراءة يسن لها الطهارة فيرتفع حدثه. فالوضوء المسنون الوضوء المسنون يرفع الحدث، ما تسن له الطهارة كقراءة ارتفع حدثه، وإذا ارتفع حدثه يجوز أن يصلي به الفرائض. طيب الصورة الرابعة أو تجديدا مسنونا ناسيا حدثه، هذه الصورة الرابعة أو تجديدا مسنونا ناسيا حدثه. تجديدا مسنونا هذا شرط، لا بد أن يكون التجديد مسنون، وعرفنا إيش معنى مسنونا، ويكون ناسيا لحدثه. فهذه أربع صور، هذه أربع صور فيها كلها يرتفع الحدث وتحصل الإيش وتحصل الطهارة. الحكم الرابع من أحكام النية، قال وإن نوى غسلا مسنونا أجزأ عن واجب، وكذا عكسه، إن نوى غسلا مسنونا أجزأ عن واجب وكذا عكسه. يعني مثلا نوى غسلا مسنونا كغسل الجمعة على قول الجمهور، وكان عليه جنابة، يقولون أجزأ عن هذا الواجب، وعللوا ذلك بأن هذا الغسل المسنون طهارة شرعية، وإذا كان طهارة شرعية فهي رافعة للحدث، لكن نقول هذا التعليل عليل. لماذا؟ لأنه لم ينوي رفع الجنابة، وإنما نوى غسل الجمعة، فيحصل له غسل الجمعة، وأما الجنابة فلا زالت عليه، الجنابة فلا زالت عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وهذا نوى غسلا مسنونا لا واجبا. فإذا هذا يعني نقول هذا الحكم يعني ليس بصواب، أو حكم ضعيف. إن نوى غسلا مسنونا أجزأ عن واجب، لماذا؟ قالوا لأن الغسل المسنون غسل شرعي، والغسل الشرعي يرتفع به الحدث، يرتفع به الحدث، نقول يرتفع به الحدث الأصغر، وأما الحدث الأكبر فلا. هناك من الحنابلة من قيد ذلك بالنسيان، قالوا إن نوى غسلا مسنونا وكان ناسيا أجزأ عن واجب، أجزأ عن واجب. ونقول هذا أيضا ضعيف، لأن النسيان لا يؤثر في ترك الواجب، النسيان لا يؤثر في ترك الواجب. إنسان نسي مثلا فقام فصلى بلا وضوء، نسي وضوءه، فهل تصح صلاته؟ لا، نقول له أعد الوضوء أو توضأ وأعد الصلاة، لأن النسيان لا يؤثر في ترك الواجب. هناك فرق بين فعل المأمور وترك المحظور. فعل المأمور لا بد أن يأتي به، وليس النسيان عذرا فيه. وأما اجتناب المحظور فالنسيان عذر فيه. إنسان صلى مثلا وبعد أن صلى وجد في ثوبه نجاسة، نقول جازت صلاته، لأن هذا من باب اجتناب المحظور. طيب، صلى ثم تذكر أنه على غير وضوء، الوضوء من باب فعل المأمور، فلا بد أن يعيد. فنفرق بين فعل المأمور واجتناب المحظور. فإذا قولهم وإن نوى غسلا مسنونا أجزى عن واجب، سواء كان ناسيا أو كان ذاكرا، هذا الحكم ضعيف. وأما عكسه فهو صحيح، وهو ماذا؟ إن نوى غسلا واجبا أجزأ عن مسنون. إن نوى غسلا واجبا، يعني مثلا اغتسل من الجنابة في يوم الجمعة، فهذا الغسل الواجب يجزئ عن الغسل المسنون، لأن الواجب أعلى من المسنون، فيدخل فيه. الواجب أعلى من المسنون فيدخل المسنون فيه. ويمكن أن يتحصل لنا من ذلك يعني 4 مراتب بالنسبة للمسنون والواجب. المرتبة الأولى أن ينوي المسنون دون الواجب، ينوي المسنون دون الواجب، وهي الصورة التي ذكرها المصنف وعرفنا أن ذلك ضعيف. الصورة الثانية أو المرتبة الثانية أن ينوي الواجب دون المسنون، ينوي الواجب دون المسنون فيدخل فيه المسنون، هذه مرتبة أعلى. المرتبة الثالثة أن ينويهما جميعا، يعني عندما يغتسل مثلا يقول أغتسل للجنابة أصلا وللجمعة تبعا، فقد نواهما جميعا، هذه مرتبة أعلى. المرتبة الرابعة وهي أحسن المراتب أن ينوي كل غسل على حدة، فيغتسل للجنابة أولا ثم ينوي فيغتسل للجمعة، فالصورة الرابعة أفضلها، والصورة الثانية والثالثة جائزتان، والأولى فيها ما ذكرناه وهو وإن نوى غسلا مسنونا أجزأ عن واجب. الحكم الخامس من أحكام النية، قال وإن اجتمعت أحداث توجب وضوءا أو غسلا فنوى بطهارته أحدها ارتفع سائرها. إن اجتمعت أحداث توجب وضوءا أو غسلا، يعني مثلا تبول وتغوط وأخرج ريحا، هذه يعني أحداث توجب وضوءا. كذلك في الغسل، مثلا بالنسبة للمرأة مثلا جاء معها زوجها وحاضت، هذه أيضا أسباب للغسل. فنوى بطهارته أحدها ارتفع سائرها، ارتفع سائرها. لماذا؟ لأن الحدث وصف واحد كما ذكرنا، وإن تعددت أسبابه، الحدث وصف واحد وإن تعددت أسبابه، فإن ورفع الحدث عن واحد منها فقد ارتفع الحدث. إن ورفع الحدث عن واحد منها، تبول وتغوط وأخرج ريح، قال أنا الآن أتوضأ من أجل أن أرفع الحدث بسبب البول. طيب، الحدث ما يرتفع جزء منه ويبقى جزء، وإنما هو إذا ارتفع ارتفع كله لأنه وصف واحد، فإذا يرتفع الحدث، وإذا ارتفع الحدث فقد ارتفع الحدث عن سائر الأحداث الأخرى. قالوا حتى وإن نوى ألا يرتفع عن الباقي، يعني إن نوى أن يرتفع الحدث بسبب البول ارتفع حدثه، حتى وإن نوى ألا يرتفع حدثه بسبب الغائط أو بسبب الريح. لماذا؟ لأن الحدث شيء واحد وإن تعددت أسبابه، فهو إذا وجد وجد جميعه، وإذا ارتفع ارتفع جميعه. فإذا هذا واضح. لكن أنا بالنسبة لي فيما يتعلق مثلا بالمرأة إذا جامعها زوجها، يعني ثم حاضت بعد ذلك، فهل عندما تطهر من حيضها هل لو اغتسلت مثلا عن الجنابة يغنيها عن غسل الحيض أو العكس؟ يظهر لي والله أعلم أن هذان واجبان، ولا يغني واجب عن واجب، لا يغني واجب عن واجب. فهي تغتسل للجنابة وإن كانت حائضا، حتى وإن كان الحيض عليها فهي تغتسل للجنابة، لأنه ليس من شرط الاغتسال للجنابة ألا تكون حائضا، فهي تغتسل للجنابة فورا و تنتظر حتى تطهر، فإذا طهرت اغتسلت لي اغتسلت من حيضها. هذا الذي يظهر لي والله أعلم. وأنتم ابحثوا هذه المسألة، يعني الحائض إذا جامعها زوجها، نعم المرأة إذا جامعها زوجها ثم حاضت، فصار عليها الآن جنابة وعليها الحيض. فأنا أقول على ما يظهر أنه لا يغني واجب عن واجب، وغسل الجنابة ليس من شرطه أن ينقطع، يعني دم الحيض ليس من شرطه أن ينقطع دم الحيض، فهي تغتسل من الجنابة ثم إذا انقطع دمها تغتسل للحيض، فلا بد من غسلين. الحكم السادس، قال ويجب الإتيان بها عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية. هذا من أحكام النية، ما موضع النية؟ يقول يأتي بها عند أول واجبات الطهارة، يعني إنسان مثلا إنسان يريد الوضوء، قرب وضوءه، يمكن أن يغسل يديه أولا، يغسل الكفين أولا قبل أن يسمي، ويمكن أن يسمي ثم يغسل الكفين. ما هو أول واجبات الطهارة؟ أول واجبات الطهارة التسمية. نحن عرفنا أن الطهارة لها شروط ولها واجبات ولها فروض، الوضوء يعني. فأول واجبات الوضوء مثلا التسمية. فإذا متى ينوي؟ قالوا ينوي عند أول واجبات الطهارة، يعني ينوي عند التسمية، ولا يضر تقدم النية بيسير، لأن كلمة عند يعني ليس معناها المقارنة، الأصل في عند أنها للمقارنة، عندما نقول عند التسمية يعني يبدأ في النية عندما يسمى، لكن لا يضر أن يقدم النية على التسمية بإيش؟ بيسير. فالمهم أنه يجب الإتيان بها عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية، فلا يؤخر النية عن واجب، عن واجب الفعل. الفعل الذي أمامه له واجب، فواجب الفعل هو باب الفعل، أول الفعل. واجب الفعل أول واجب للفعل هو أول الفعل، فلا يؤخر النية عن أول واجب للفعل. قال وتسن، هذا هو الحكم السابع، وتسن عند أول مسنوناتها إن وجد قبل واجب، إن وجد قبل واجب. يعني لو كان للطهارة، لو كان للطهارة مسنون قبل واجبها، لو كان للطهارة مسنون قبل واجبها، يعني خلينا نقول مثلا السواك، السواك هذا مسنون قبل واجبها، أو لو قلنا مثلا غسل الكفين، لو قلنا غسل الكفين ثلاثا أن هذا من سنن الطهارة وقبل الهش وقبل التسمية. يقول في هذه الحالة يسن أن يأتي بالنية عند أول مسنوناتها إن وجد قبل واجب، يعني إن وجد قبل التسمية. فإذا عندنا الآن حكمة يجب وتسن، يجب الإتيان بها عند أول واجبات الطهارة، ويسن الإتيان بها عند أول مسنوناتها إن وجد قبل واجب. أول مسنوناتها، إذا اعتبرنا مثلا السواك أول مسنوناتها، أو اعتبرنا غسل الكفين أول مسنوناتها، ففي هذه الحالة يسن أن يأتي بالنية عند أول مسنوناتها. قال واستصحاب ذكرها في جميعها، يعني يسن، يسن استصحاب ذكرها في جميعها، يسن استصحاب ذكر النية طبعا بالقلب في جميع الطهارة. ومعنى هذا أنها لو غابت عن خاطره أثناء الطهارة فلا يضر. لماذا لا يضر؟ لأن استصحاب ذكرها سنة. نفرق بين شيئين مهمين، استصحاب ذكرها واستصحاب حكمها. استصحاب ذكر النية، ذكر النية يعني النية تكون في قلبه ما تغيب عن خاطره، نقول هذه سنة، فلو غابت عن خاطره فوضوءه صحيح. لكن الواجب استصحاب حكمها، استصحاب حكمها. ما معنى استصحاب حكمها؟ استصحاب حكمها ألا ينوي قطعها، ألا ينوي قطعها. فعدم نية القطع هذا لا بد منه. استصحاب ذكرها سنة، واستصحاب حكمها واجب. استصحاب الحكم إيش معناه؟ معناه ألا ينوي قطعها. فإن غابت عن خاطره بنى على الحكم الأول واستمر عليه، بنى على الحكم الأول واستمر عليه. والنية بالنسبة للاستصحاب لها أربع حالات، النية بالنسبة للاستصحاب لها أربع حالات. الأولى استصحاب ذكرها من أول الوضوء إلى آخره، هذا هو الأكمل. استصحاب ذكرها من أول الوضوء إلى آخره هذا هو الأكمل. الثاني استصحاب حكمها، هذا واجب. وقد عرفنا إيش معنى استصحاب الحكم، يعني أن حكمها باق، يعني لا ينوي قطعها. الثالث أن ينوي قطعها أثناء الوضوء فلا يصح وضوءه، ينوي قطع النية أثناء الوضوء ف فلا يصح الوضوء ويستأنف. الرابع أن ينوي عدم الطهارة بعد فراغه، بعد أن فرغ من الوضوء مثلا نوى عدم الطهارة، فنقول هذا لا يؤثر لأنه جاء بعد الفعل، والنيات التي تأتي بعد الفعل لا أثر لها. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال: وصفة الوضوء. بعد أن ذكر لنا سنن الوضوء وفروض الوضوء وشروط الوضوء، شروط الوضوء والنية، الآن يذكر لنا صفة الوضوء. وصفة الوضوء تشتمل على شروطه وأركانه وواجباته وسننه، هذه الصفة الكاملة. الصفة الكاملة للوضوء هي التي تشتمل على شروطه وأركانه وواجباته وسننه. فقال أن ينوي، هذا رقم واحد، أن ينوي هذا شرط، ثم يسمي، هذا واجب. فصفة الوضوء تشتمل على الشروط والأركان والواجبات والسنن. أن ينوي هذا واحد وهذا شرط، ثم يسمي هذا الثاني وهذا من الواجبات، ثم يغسل كفيه ثلاثا، هذا سنة كما مر، ثم يتمضمض ويستنشق، هذا الثالث والرابع، يتمضمض ويستنشق. وقد عرفنا المضمضة، ووجدت ابن فارس رحمه الله ذكر في معجم المقاييس أن المضمضة تحريك مع ضغط، فليست المضمضة مجرد تحريك الماء في الفم، وإنما تحريك مع ضغط، هذا أصل المضمضة. فالذي قاله الفقهاء أنه يكفي فيها يعني أدنى إدارة للماء في الفم، هذا فيه ضعف، فليس فقط مجرد الإدارة، وإنما المضمضة إدارة مع ضغط حتى يحصل التنظيف. والاستنشاق هو جذب الماء بالأنف، وليس المقصود مجرد استنشاق الماء، وإنما المراد الاستنثار أيضا، لأن الاستنثار يحصل به التنظيف، فليس يعني مجرد أنه يستنشق الماء ثم يخرجه هكذا، وإنما يخرجه مستنثرا، يستنثر بيده اليسرى، وذلك بأن ينفخ حتى يخرج الماء فينظف جدار الأنف. ولذا كان الاستنثار يعني أيضا من الواجبات، الاستنثار من الواجبات، وقد ثبت من قوله وفعله صلى الله عليه وسلم. أما قوله فقال عليه الصلاة والسلام: إذا توضأت فانتثر، إذا توضأت فانتثر، فأمر صلى الله عليه وسلم بالانتثار أو الاستنثار، هذا في السلسلة الصحيحة برقم 1305، والحديث رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد بن حبان عن سلم بن قيس. وأما فعله صلى الله عليه وسلم فجاء في حديث عثمان عند البخاري ومسلم، فثبت الاستنثار من قوله ومن فعله عليه الصلاة والسلام. فكان ينبغي المصنف أن يقول: ثم يتمضمض ويستنشق ويستنثر، اللهم أن يكون قد استغنى بذكر الاستنشاق عن الاستنثار. الخامس: ويغسل وجهه من منابت شعر الرأس إلى من حضر من اللحيين والذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، وما فيه يعني من الوجه من شعر خفيف أيضا يغسل، والظاهر يعني ويغسل الظاهر الكثيف مع ما استرسل منه، هذا كله داخل في الوجه. لماذا؟ لأن الوجه تعريفه ما تحصل به المواجهة، فكل ما يحصل به المواجهة داخل في حد الوجه، كل ما يحصل به المواجهة داخل في حد الوجه. يعني هذه الحدود من منابت الشعر إلى من حضر من اللحيين والذقن طولا، لماذا حددوا هذا؟ لأن هذا يحصل به المواجهة. قالوا ومن الأذن إلى الأذن عرضا، لماذا؟ لأن هذا يحصل به المواجهة. قال وما فيه يعني يغسل ما فيه من شعر خفيف، فالشعر الخفيف يغسل وما تحته، لماذا؟ لأن ما تحته يحصل به المواجهة. قال والظاهر الكثيف يعني ويغسل الشعر الظاهر الكثيف، لماذا؟ لأنه تحصل به المواجهة. قال مع ما استرسل منه، ما استرسل من شعره يعني ما طال من شعر لحيته، لماذا؟ لأنه تحصل به المواجهة. فكل هذه الأمور التي ذكروها في غسل الوجه لماذا؟ لأن هذا كله داخل في حد الوجه. قال من منابت شعر الرأس، من منابت الشعر، طبعا هذا بالنسبة للمعتاد. وأما الأفرع، الرجل الأفرع الذي شعره يعني نزل إلى جبهته، هذا يسمى الأفرع. وكذلك الأنزع، الأنزع هو الأدلخ الأصلع يعني، هذا الأنزع الذي انحسر شعره عن مقدم الرأس. طيب، فإذا هذا الأفرع والأنزع إنما يغسلون من منابت الشعر المعتاد. ولذلك الحد الآخر الذي هو من حنى من الجبهة، هذا حد أدق، من حنى من منحنى الجبهة هذا حد أدق. ومن الأذن إلى الأذن، ويدخل فيه البياض الذي بين العارض والأذن، هناك بياض يعني بين الأذن وبين العارض يعني بين الصدغ يعني، هذا البياض أيضا داخل في حد الإيش؟ في حد الوجه. قال ثم يديه مع المرفقين، هذا السادس، ثم يديه مع المرفقين. لماذا قال المصنف مع أن الذي في الآية إلى؟ الجواب أنه فسر إلى بمع من السنة. المصنف رحمه الله صحيح الآية إلى المرفقين، لكن لما جاءت السنة بغسل المرفقين فقال مع ليفسر إلى بمع، وهذا التفسير إنما هو بالسنة، فقد بينت السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ حتى أشرع في العضد وأدار الماء على مرفقين. طيب، الذين يقولون الغاية لا تدخل في المغية، الغاية إلى المرفقين، قالوا المرفقان الغاية لا تدخل في المغية وهو يعني اليد، يعني الذين قالوا الغاية لا تدخل في المغية، نقول السنة بيّنت أنها داخلة، السنة بيّنت أن هذه الغاية داخلة في المغية. ثم هناك رد آخر، وهو أن نقول الغاية لا تدخل في المغية إذا ذكرت البداية، إذا ذكرت البداية. فالذي يقول مثلا اقطع هذا الثوب من كذا إلى كذا، إذا ذكرت البداية فالغاية لا تدخل في المغية، وأما إذا لم تذكر البداية فالغاية لا تدخل في، نعم، فالغاية تدخل في المغية. السابع: ثم يمسح كل رأسه مع الأذنين مرة واحدة. ثم يمسح كل رأسه، يمسح كل رأسه، فليست الباء للتبعيض، وامسحوا برؤوسكم ليست الباء للتبعيض وإنما هي للإلساق. امسحوا برؤوسكم يعني ألسقوا الماء برؤوسكم، الماء الذي في اليد. ومن أجل هذا قال يمسح كل رأسه مع الأذنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأذنان من الرأس. وأيضا مما يدخل في الرأس الشعر الذي على العظمين الناتئين، العظمان الناتئان بجانب يعني فتحة الأذن، هذان العظمان الناتئان في الصدغين، الشعر الذي عليهما داخل في شعر الرأس. الثامن: ثم يغسل رجليه مع الكعبين. يغسل رجليه مع، يقال هنا كما قلنا في اليدين، فالمصنف قال مع الكعبين، مع أن الآية إلى الكعبين، لأن السنة بيّنت أن إلى بمعنى مع. فغسل الرجلين مع الكعبين دل عليه القرآن والسنة. وامسحوا برؤوسكم وأرجلا، أرجلكم، هذه قراءة النصب، اغسلوا وجوهكم، وجوهكم مفعول به منصوب، وأيديكم مفعول به منصوب للغسل، وأرجلا هذا أيضا، فهذه قراءة النصب تدل على الغسل. يقول قائل: وكيف توجهون قراءة الكسر وامسحوا برؤوسكم وأرجلي وأرجلكم؟ فهذه القراءة تدل على أن الرجل تمسح كالرأس. فنقول توجه قراءة الكسر يعني بثلاثة أمور. الأمر الأول أن الجر، أن الجر هنا يعني ليس عطفا على مسح الرؤوس، وإنما هو للمجاورة، للمجاورة. فالكلمة جر أحيانا للمجاورة، ولا يكون حكمها الجر. الكلمة جر ولا يكون حكمها ليش؟ الجر. وامسحوا برؤوسكم وأرجلي ليس معناها أنها مجرورة أن حكمها الجر فتكون ممسوحة، وإنما هذا جر لمجرد المجاورة. واستدلوا على ذلك بقول العرب: هذا جحر ضب خرب، هذا جحر ضب خرب. هو إيش الخرب؟ الخرب هو الضب ولا الجحر؟ الخرب هو الجحر. فكان حق الكلام أن يكون هذا جحر ضب خرب. ومع ذلك قالوا خرب. لماذا جروا؟ قالوا لمجاورة كلمة الضب وهي مجرورة، فهذا جر للمجاورة ولا يكون حكمه الجر. التوجيه الثاني أن قراءة الكسر تدل على التخفيف في غسل الرجل، تدل على التخفيف، لأن الإنسان إذا تأمل في خلقته وجهه قريب منه، الوجه قريب من اليدين، اليدان آلة الغسل، فالوجه قريب من اليدين، والغسل اليدين قريبة من الكفين، وأما الرجلان فبعيدتان. ولذلك الإنسان إذا كان يتوضأ في حوض مثلا يرفع رجله وإلا يطأطئ رأسه، فمن أجل هذا خفف الله تبارك وتعالى علينا في غسل الرجلين. ليس معنى أننا نمسح الرجلين وإنما نغسل الرجلين، لكن غسلا خفيفا، التخفيف في الغسل. التوجيه الثالث أن قراءة الكسر تحمل على حال وقراءة النصب تحمل على حال. فقراءة النصب إذا كانت الرجلان مكشوفتين فتغسلان، وقراءة الكسر إذا كانت الرجلان في الخف، إذا كانت مستترتان فتمسحان، فتحمل كل قراءة على حال من الأحوال. قال ويغسل الأقطع، هذا الحكم يتعلق بالرجلين وباليدين سواء كان أقطع اليدين أو أقطع الرجلين. ويغسل الأقطع بقية المفروض، فإن قطع من المفصل غسل رأس العظم منه. الخلاصة، الإنسان إذا قطع في يده أو في رجله، إن كان بقي من محل الفرد شيء فيغسله، ولا يلزمه أن يعوضه من بقية اليد أو الرجل. يعني مثلا لو قطع إلى نصف ساعده فيغسل ليش؟ يغسل نصف الساعد الباقي، ولا نقول له يعني عوض من العضو، فإن بقي شيء في العضو فيغسله، وإن لم يبقى شيء كان قطعه من عند المفصل فيغسل رأس المفصل. ويغسل الأقطع بقية المفروض، يعني إن بقي في العضو شيء، فإن قطع من المفصل يعني لم يبق منه شيء غسل رأس العظم منه. قال ثم يرفع نظره إلى السماء ويقول ما ورد. هذا التاسع، فذكر في الوضوء يعني 9 أشياء. ثم يرفع بصره أو يرفع نظره، في بعض النسخ يعني بصره وفي بعضها نظره. ثم يرفع نظره إلى السماء ويقول ما ورد. نقول أما قوله ما ورد فهذا صحيح، وهو الذكر بعد الوضوء، وأما رفع بصره إلى السماء فهذا لا يصح، سنبين إن شاء الله. دليل القول يقول ما ورد حديث عقبة بن عامر عن عمر مرفوعا: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. عبادة عظيمة الوضوء، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. هذا رواه مسلم. فإذا يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. زاد الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، وهي زيادة صحيحة، وإن كان الترمذي قد أعلها بالاضطراب لكنه اضطراب يعني مرجوح، فهي زيادة صحيحة. فإذا يقول كل هذا. وهذا الحديث حديث عقبة بن عامر له طريق أخرى عند أحمد وفيه زيادة: ثم رفع نظره إلى السماء. نقول هذه الزيادة زيادة منكرة لأن راويها مجهول، هذه الزيادة زيادة منكرة لأن راويها مجهول، وانظر الإرواء برقم 96. فثبت أن القول صحيح وأما الفعل فضعيف لأنه منكر، زيادة منكرة. ثم رفع بصره أو نظره إلى السماء. أقول وثبت أيضا أنه يقول سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، رواه النسائي والحاكم عن أبي سعيد، والحديث في صحيح الجامع برقم 6170. وجاء في ثوابه هذا القول الأخير أن من قال هذا كتب في رق يعني في لوح ثم جعل في طابع يعني ختم عليه فلم يكسر إلى يوم القيامة. ومناسبة هذين الذكرين وفيهما الاستغفار، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين التوابين والمتطهرين، وكذلك استغفرك واتوب اليك. المناسبة أن هذا جمع بين تطهير البدن وتطهير القلب، فلما طهر بدنه بالوضوء طهر قلبه بالتوحيد وبالاستغفار، بالتوحيد وبالاستغفار، فهذا جمع بين تطهير يعني البدن وتطهير القلب. وهذا الذكر أيضا يقال بعد الغسل وبعد التيمم لأنهما طهارتان، لأنهما طهارتان. قال وتباح معونته وتنشيف أعضائه، تباح معونة المتوضئ ويباح له أن ينشف أعضاءه. أما معونته فلا تحتاج دليلا لأن الأصل الإباحة، وقد ثبت أن المغيرة ابن شعبة صب على رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء وهو يتوضأ، ففيه جواز الاستعانة بالغير في الوضوء. المصنف قال تباح معونته، لماذا لم يقل تشرع أو تسن؟ نقول لأن الوضوء عبادة، والأصل في العبادات أن يباشرها صاحبها بنفسه، الأصل في العبادات أن يباشرها صاحبها بنفسه، فمن أجل هذا قال تباح ولم يقل تشرع ولم يقل تسن. قال وتنشيف أعضائه، يعني يباح تنشيف الأعضاء، وهذا أيضا مباح لا يحتاج دليلا. طيب لو قال قائل لما اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم جاءته ميمونة بالمنديل فرده وجعل ينفض الماء بيده، هذا رواه البخاري. النبي صلى الله عليه وسلم لما اغتسل مرة فجاءته ميمونة رضي الله عنها بالمنديل فرد المنديل يعني ما نشف، وجعل ينفض الماء بيده. فالجواب أن هذه قضية عين فيها احتمال، يعني يمكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن لا يبلل هذا المنديل، يمكن أن يكون هذا، ويمكن أن المنديل لم يكن نظيفا، هناك احتمالات، فهذه كما يقال قضية عين. وقضية العين يعني الحادثة الخاصة التي لا يؤخذ منها حكم مستمر، هذا معنى قضية العين. ومع ذلك فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له خرقة يتنشف بها بعد الوضوء، ففي قصة ميمونة أنه لم يتنشف. وفي الحديث الذي ذكرناه هذا الذي رواه الترمذي عن عائشة وهو في الصحيحة 2099 كان له خرقة يتنشف بها بعد الوضوء، فهذا يدل على أن هذا كان من عادته صلى الله عليه وسلم. فيصبح يعني تنشيف الأعضاء من الأمور المباحة سواء نشف أو لم ينشف، ونكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.